السلام عليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
سعيد بوجود حضرتك معنا، وأرجو أنه يعني يتسع صدرك وتحاول تساعدني في أن احنا نجيب على العديد من الأسئلة اللي أكيد السادة المشاهدين والمشاهدات يحبوا يعرفوا الإجابة من حضرتك مباشرة فيها. سيدي، يمكن السؤال الأول، عشان دايما يقول لك افترض في الإعلام، أنه حضرتك دارس للإعلام، أن يمكن المشاهد يمكن لأول مرة بيشوف الموضوع ده، أو في معلومة مش بالضرورة كل الناس تعرفها، فيمكن في تعريف بسيط عندي ثلاث مفاهيم عايز أعرفهم من سيادتك بشكل مبسط للغاية. حينما نقول أنه داعية إسلامي أو إنسان ما يتبع الفكر السلفي، ماذا يعني ذلك بمفهوم حضرتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالداعية الإسلامي يجب ابتداء أن يكون ملتزما بمنهج القرآن والسنة، لكن حينما نقيد هذا المنهج بفهم السلف الصالح فهذا تحديد أدق، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمراد بالمؤمنين في هذه الآية هم السلف الصالح. فالسلف الصالح على رأسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من بعده من القرون الخيرية الأولى وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وهذا شرف كبير حقيقة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين من يتغنى به على ذلك. فهذه الكلمة ليست هينة، أن يكون الداعية ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة الصالح وبمنهج سلف الأمة الصالح، منهج الحكمة، منهج الرحمة، منهج الأدب، منهج الخلق، منهج التواضع، منهج سيدنا رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأنا أرى أن هذا الشرف الذي نتغنى به جميعا أو يتغنى به بعضنا يجب أن نقدم عليه الأدلة العملية الخلقية على أرض الواقع بتخلقنا بأخلاق هذا السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا به.
اللهم أمين. طيب سيدي، حضرتك يعني تطرقت النقطة مهمة جدا اللي هي فهم إنسان سنة 2013 ميلادية وبعد حوالي 1500 سنة هجرية للسلف الصالح، يعني هي قصة طرفين، ممارسات سنة قولية وفعلية حدثت منذ زمن بعيد، ثم نظرت إنسان داعية أو مفكر أو إنسان عادي طبيعي يعني لها. مش بيختلف منظور الإنسان؟ يعني لو جبت 10 شخصيات ذات مشارب مختلفة مسلمة وتنظر إلى فترة السلف الصالح، السنة القولية والسنة الفعلية اللي حدثت، مش ممكن تلاقي اختلافات؟ يعني كل واحد بيشوفها انه مثلا ممكن يكون واحد زي بن لادن يرى في انه التأسي بالسلف الصالح وسيدنا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام هو ان يكون جهاديا، وممكن يكون جهاديا الى مرحلة العنف، وان هو يرى انه الحاكم كافر وإن نطق بالشهادتين على رؤية مثلا ابن تيمية، كويس. لكن ممكن يجي شخص تاني يرى أنه زي مثلا شيخ إسلام في ماليزيا، أنه يرى أنه التأسي بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إقامة الدولة المدنية، ونرجع إلى معاهدة المدينة ووثيقة المدينة لإقامة دولة متسامحة فيها كل المبادئ اللي فضلتك اتفضلت به. ممكن يجي واحد تالت يشوف الأمور شديدة المحافظة، شديدة الرجعية، ويتوقف عند الزمن هذا ولا يرى ان هي مجموعة مبادئ، وانه ايضا لابد ان نعمل العقل ونعمل الاجتهاد من اجل هذا الموضوع. فهنا هي مش فكرة المبادئ، كلنا لو فتحنا الكتب هنشوف ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا فعل، لكن اللي بيشوف، اللي بيتعامل، صاحب المنظور، صاحب الرؤية، صاحب وجهة النظر، ممكن ياخدنا إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليمن. اليسار. ممكن يأخذنا إلى التفريط والإفراط تحت دعوة أنه سلف صالح، ممكن يأخذنا إلى أقصى التشدد والتحجر الفكري. بتشوف الموضوع ده إزاي؟
هذه قضية في غاية الأهمية، وجزاك الله خيرا على هذا الطرح. يضبط هذه الرؤية التي تفضلت بها بمحاورها الثلاث أو الثلاثة قضية جليلة، ألا وهي قضية الفهم.
نعم.
فأنا أقول دائما لإخواني وأبنائي، الدليل ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم، وإنما لابد من فهم الدليل ومرتبة الدليل، وأخطر من ذلك لابد من تحقيق مناط الدليل، أي لابد من إسقاط الدليل على الأرض. يقول الشيخ الإسلام ابن القيم، دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، لا تتغير أبدا بتغير المتكلمين، فأنا أعرف قصدي، وحين تتحدث حضرتك تعرف قصدك. لكن الدلالة الإضافية التي تسأل عنها هي الدلالة التابعة لقصد المستمعين، وهي تختلف باختلاف أعداد الخلق. كل له فهمه وله مشربه وله رؤيته،
ويمكن ده رحمة،
وهذا من فضل الله عز وجل. وأبين أيضا، فالذي يضبط هذه المسألة هو الفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هناك فهم حصري، يعني واحد يجي يقول أنا عندي توكيل الفهم الحق أو الفهم المطلق لهذه المرحلة من حياتنا، وهذا هو الفهم وأريد أن أطبقه عليكم، وأي إنسان يخالف هذا الفهم اللي أنا فهمه لماهية السلف الصالح ومرحلة السلف الصالح وفكر السلف الصالح والتأسي بالسلف الصالح، يصبح خارج عن الدين والملة.
الفهم ليس وحيا،
وليس
دينا، وليس من حقي أن ألزمك بفهمي للنص.
بارك الله فيك.
وهذا ما أؤكد عليه وأركز عليه لإخواننا، لا ينبغي على الإطلاق أن نلزم الناس بفهمنا لنصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة. الوحي المعصوم كتاب وسنة وإجماع للأمة وعلى رأسهم أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا لا ينبغي على الإطلاق أن ألزم الآخرين بفهمي، بدليل أن هذا الفهم للنصوص وقع اختلف فيه الصحابة أنفسهم. اختلف الصحابة أنفسهم لفهم النص القرآني والنبوي الصريح الواضح. أضرب أمثلة سريعة. لقد جمع عمر بن الخطاب الصحابة في مجلس شورى، وأرجو أن نرجع إلى قضية الشورى إن شاء الله في ثناء الحوار إن تفضلت.
بالتأكيد.
وكان من بين هؤلاء الفضلاء ابن عباس، وكان أصغرهم سنا. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن كبار الصحابة قد غضبوا من أنه قد أدخل عليهم ابن عباس الذي هو من أصغر أبنائهم سنا، لكنه أراد أن يبين أن الأمر ليس بالسن وليس بالسبق، وإنما بالصدق والفهم والعلم. وها هو قد أصابته دعوة رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الشاهد أن عمر رضي الله عنه سأل كبار الصحابة عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال الصحابة رضي الله عنهم، إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. فالتفت الفاروق عمر إلى ابن عباس، قال ما تقول أنت ابن عباس؟ قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين، اختلاف كلي لفهم النص القرآن الصريح. قال فما تقول إذن؟ قال أقول إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يا إلهي، انظر إلى هذا الفهم البعيد، أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر، والله لا أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس. إذن قضية الفهم تختلف باختلاف الأفهام، باختلاف القريحة، باختلاف العقل، باختلاف اللغة، باختلاف البيئة. ولذلك أنا أركز جدا في هذه الأونة بالذات على أن يعلم إخواني من أهل العلم والدعاة وطلبة العلم والمشايخ أن فهمنا للنصوص، لنصوص الدستور أو لنصوص الإعلام أو لنصوص القرآن أو لنصوص السنة، لا ينبغي على الإطلاق أن نخلط بينها وبين الوحي المعصوم قرآن وسنة. ففهمي ليس وحيا وليس شرعا منزلا، وإنما أنا أطرح فهمي للنص وأترك للآخرين أن يقرأوا أفهاما أخرى لنصوص أخرى. لكن من أراد أن يصل إلى الصواب في مسائل فيها أراء للسلف، هذه مسألة مهمة. يعني في قضية مطروحة فيها قول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، لا ينبغي على الإطلاق أن أترك هذا الفهم لأولئك الذين هم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله. تصور حضرتك ما يقول عبد الله بن مسعود: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت من فيه 70 سورة من سور القرآن، ووالله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. أفنترك ابن مسعود بهذا الفهم الدقيق لآية نزلت وله فيها قول لفهمي أنا؟ لا، أقدم فهم عبد المسعود على فهم. لكن إذا جد جديد ونزلت بالأمة نازلة لا أجد فيها قولا لهذا السلف الصالح، فليعلم الجميع أن باب الاجتهاد مفتوح، وليس من حق أحد أن يغلق هذا الباب أبدا. ولذا فأنا أدعو أن تفعل في هذه الأيام فكرة العقل الجمعي، فكرة الطرح الجماعي من المجامع الفقهية التي تكون بإذن الله تبارك وتعالى أقرب إلى الحق وإلى الصواب من الفهم والاجتهاد الفردي.
هي دي أخطر نقطة، يعني فضلتك وفرت علي جهد كبير جدا في تحديد طبيعة مشكلة نواجهها مش بس في مصر، في كل العالم العربي.
نعم.
أن يخرج علينا داعية أو رجل سياسي يعني يرتدي عباءة الإسلام أو يتدثر به، ويحاول أنه هو يستغل فهم معين لبعض النصوص وبعض الأحاديث وبعض التخريجات التي توصل إليها، ويحاول أنه هو يستثمرها بهدف إيصال فكرته أو دعوته السياسية، ويقول للآخرين أنه هذا هو هذا الفهم هو فهم صحيح الإسلام، وهذا ما كان يفعله سيدنا رسول الله المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فبالتالي من يخالف رأيي أنا هو لا يخالفني أنا لكنه يخالف الله ورسوله، فأبشره بحرب. هذا الفهم يجعل صاحبه يتمترس خلف فكرة، فأنا ما أقدرش أختلف في الحالة دي معاه، لأن أنا إذا خالفته أو قدمت اجتهاد مضاد لفكرته فأنا لا أخالف فكرة بشرية، لكنني أستغفر الله والعياذ بالله يعني أحارب الله ورسوله.
نعم، هذا غير صحيح وغير دقيق. ولا يجوز لأحد البتة أن يتوهم أن رأيه الشخصي وفهمه لآيات الرب العلي وحديث الحبيب النبي هو الوحي المعصوم، بل يجب علينا جميعا أن نفرق بين فهمنا وبين نصوص الوحي المعصومة. حين أقول لحضرتك قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، خلاص لا يحتاج الأمر الرباني إلى فهم، فالأمر صريح واضح. لكن لو قلت أنا أرى في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، وهذا هو الوحي القرآن والنبوي، دون أن أفرق بين فهم للنص وبين النص، هذا هو الخلط. يقول صحابي جليل سهل بن حنيف.
نعم.
سهل بن حنيف كان من أعقل العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكان من أحلم الصحابة، لدرجة أنه كان إذا غضب غضب له من قومه 100,000 يرفعون السيوف، لعلمهم أن الرجل لا يغضب إلا إذا حان وقت الغضب فعلا. يقول سهل بن حنيف يوم صفين معركة خطيرة: أيها الناس، خلي بال حضرتك من العبارة الجميلة. أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لرددته. اتهموا رأيكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبية الذي لا قصة طويلة.
نعم. نعم.
لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. الشاهد أنه لا ينبغي على الإطلاق أن أقدس رأيي، لأنني أتفق وكررت ذلك أنني كمحمد حسان الآن أقول رأيي رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. هذا كبر. هذا كبر.
لكن الإمام الشافعي العكس ذلك.
نعم. قال رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا هو التواضع. ولذلك يقول أبو الدرداء
حتى في الفكر الملكي إنه إذا كان في 99 يؤيدون رأيا يضر بمصلحة متهم، وجاء الرأي 100 لم يتفق معهم، يؤخذ برأي الفرد 100.
لأن الإسلام حريص جدا جدا على التحقيق والتثبت والتمحيص وعدم أخذ الناس بالشبهات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سند الرواية ضعف إضراء الحدود بالشبهات. ويقول عمر لأن أعطل الحدود في الشبهات أحب إلي من أن أقيم الحدود بالشبهات.
مزبوط.
هذا هو الفهم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك. نحتاج الآن إلى هذا. الإنصاف من نفسك.
نعم.
والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالم.
يا سلام.
من جمعهن فقد جمع الإيمان. ولذلك يقول أحد الصالحين حسن الخلق أمن الخلق منك. وحب الخلق لك ونجاة الخلق بك.
وسيد الخلق قال لك المسلم من سلم الناس من يده ولسانه.
من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه معاني راقية نحتاج إليها الآن.
هنا سيدي بقى إذا وقفنا على هذه القاعدة، عشان كده أنا حبيت أبتدي بالجزء ده، لأنه عشان الناس تفهم بالضبط من أين ينطلق فكر فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد حسان. طيب إذا جينا ننزل ده على اللي بيحصل النهاردة. هذا اليوم يوم السبت الموافق 2 فبراير اللي احنا عايشين، بنشوف انه لا احد يتأسى حقيقة الامر بالتسامح اللي عند السلف الصالح، لا احد يتأسى بالتعقل بالحلم بالحكمة بتغليب المصلحة العامة بمخافة الله. احنا شايفين الان حالة من الهستيريا الجماعية، مصالح خاصة، محاولة كل شخص أن يصرع أخيه يصرعه ويفوز عليه يعني بالضربة القاضية. أين ذلك من صحيح فكر السلف الصالح؟ يعني لو كنا النهاردة السلف الصالح معانا وعندنا الأزمة دي، أولا ما كانتش هتحصل، لكن لأنه كان في النهاية أمرهم شورى بينهم. كان لو أردنا أن ننزل فكر السلف الصالح ومبدأ الشورى في الأزمة اللي احنا عايشينها كنا نعمل إيه؟
السؤال فيه شقان.
تفضل.
دقيقان. الأول خلق ومنهج وفكر أسلافنا الصالحين. والثاني مبدأ من أعظم مبادئ القرآن والسنة ألا هو مبدأ الشورى. ما يجري على الأرض، لا أقول على أرض مصر بل في الأمة، لا علاقة له البتة بالمنهج الذي ربى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه سلفنا الصالح ولا الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته النبوية كلها بجلالها وجمالها وكمالها في كلمتين اثنتين، فيقول بأبي وأمي وروحي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. وحين سئل صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال في كلمتين البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. هل تعلم أن البر يشتمل على الدين كله الذي لخصه في حسن الخلق؟ تفضل معي بقراءة قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا حسن الخلق.
إحنا ما فيش إجمال، ده في تفصيل عشان يحدد بالضبط الصفات الموضوعية
لمعنى البر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق.
حسن الخلق،
إذن حسن الخلق عقيدة، حسن الخلق عبادة، حسن الخلق معاملة.
فمن هنا سيدي لما حد يجي يقولك إنه السياسة ليس فيها أخلاق، يبقى هو يبتعد تماما ويعاكس ويجافي تماما صحيح الفهم الإسلامي لفكرة الأخلاق.
نعم، الذي يبتعد عن الأخلاق في أي سلوك كالذي يتجرد من ملابسه. لا يجوز لمسلم بحال فوق أي أرض وتحت أي سماء ولأي مبرر من المبررات أن يتخلى عن أخلاق هذا الدين، عن أخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أبدا أن يقال تحت ما يعرف بالإتيكيت الفكري أو بدبلوماسية الحوار، لا يمكن أن يقال الغاية تبرر الوسيلة. فهذا المذهب الميكافيلي ليس في دين النبي محمد،
هي فكرة الانتهازية.
نعم،
وهي الآفة الكبرى التي نعاني منها.
نعم،
هذه الأيام.
نعم،
تسمح لي فضلتك بعد الاستراحة الإعلانية نواصل الحوار، تابعونا بعد الاستراحة على الهواء مباشرة. ما زلنا مع الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور محمد حسان. أنا سعيد بوجوده معنا وسعيد بالجزء الأول من هذه الحلقة، إن قدرنا إن احنا نشرح فهمه لفكرة الفكرة السلفية أو السلف الصالح. سيدي نيجي بقى لفكرة الشورى. الشورى هي مفهومها ازاي في الإسلام، وكيف كانت يعني يتم إعمالها في زمن السلف الصالح، وما هي المبادئ الحاكمة فيها التي يمكن ان احنا نتأسى بها ونحن نعيش في عالم معقد وزمن مات مثل تلك التي نحياها هذه الأيام في مصر.
هل تعلم أستاذ عماد أن الله جل وعلا قد أنزل سورة كاملة باسم الشورى؟
نعم،
أنا أعجب لأمة فيها سورة الشورى لم تفعل إلى الآن مبدأ الشورى كما فعله من كان الوحي ينزل عليه لوجهه ولا يحتاج إلى مشورة أحد.
طيب لو حبيت أن أنا أستخرج من الشورى مثلا، تقول لي المبدأ الأول الثاني الثالث الرابع الخامس كما فهمت حضرتك من هذه الصورة، ثم أيضا من السنة القولية والفعلية وتصرفات وقرارات قرارات السلف الصالح.
جميل، هذا سؤال رائع وقضية في منتهى الخطورة والجلال. سورة الشورى سورة مكية نزلت في مكة، وهذا له مغزى، نزلت في مكة قبل أن تبنى للإسلام دولة، وقبل أن تكون هناك للإسلام دولة بالمفهوم المعاصر والذي كانت عليه في المدينة النبوية. ومع ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، كأن ربنا جل جلاله أراد أن يلفت نظر هذه الجماعة المسلمة الناشئة إلى أنه يجب عليهم أن يفعلوا مبدأ الشورى في كل قراراتهم. ثم ينزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى في المدينة في سورة آل عمران، وهي سورة كلها مدنية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. استجاب النبي عليه الصلاة والسلام وفعل مبدأ الشورى في كل شيء، في غزواته، في أمور الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية، بل ستعجب كان يستشير نساءه وليس كما نقول نحن شاوروهن وخالفوهن، بل كان يستشير الصحابة، حتى قال أبو هريرة لا أعلم أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي ينزل عليه يوجهه، ليس في حاجة إلى أن يستشير أحد، وربنا جل وعلا هو الذي يأمره وينهاه ويدله. لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة.
إحنا بقى عايشين في هذه الأيام نرى من يعني آخر إنسان أوحى إليه من السماء وانقطع وحي السماء بعد وفاته هو الرسول المعصوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نرى حكاما في عالمنا العربي والإسلامي يتصرفون رغم أنه ما فيش وحي بينزل من السماء وكأنه موحى إليهم ويريدون أن نتعامل مع قراراتهم على أنها وحي من السماء.
هذا لا يجوز أبدا. أنا أقول إذا كان ربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا الذي ينزل عليه الوحي ليسدده في أي قضية من قضايا الدنيا أو الآخرة، يأمره أن يستشير أصحابه، أفلا نستشير نحن أصحابنا وأهل العلم والعقل والحكمة والتخصص والرأي في كل مجال من مجالات الحياة؟
هنا الشورى سيدي، الشورى ملزمة أم إجرائية للاستئناس بالرأي؟
جميل، هذا سؤال رائع جدا، والعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان. من أهل العلم من يرى أن الشورى ملزمة، لا سيما إذا كانت من العلماء والحكماء والعقلاء، ومنهم من لا يرى.
والعلماء في هذه الحالة ليس بالضرورة علماء الدين
أبدا أبدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك أنا أقول لا يجوز لي إن كنت أنا الآن مسؤولا وأردت أن أتخذ قرارا اقتصاديا
أو في الري مثلا
أو في الري
يبقى
لا بأس أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء الأمر لا يحتاج إلى ما يعرف بالإتيكيت الفكر الآن. أنا لو أراد، وأنا ذكرت ذلك، قلت لو أراد مثلا السيد الرئيس أن يتخذ قرارا خاصة مثلا بحالة الطوارئ أو بفرض قانون الطوارئ أو حالات الحظر، قلت أنا كنت أرى أن يستضيف المسؤولين في مدن القناة وأن يطرح عليهم الفكرة لأنهم هم أعرف الناس بواقعهم
ويستمزج رأيهم ويأخذ منهم طبيعة الصورة على الأرض، ثم بعد ذلك يتخذ ما يملي عليه ضميره كمسؤول وكولي أمر،
ثم يعرض هذا الذي أخذه من إخواننا المسؤولين على الأرض على حكومته كلها. ليسمع رأي كل وزير في هذا القرار سلبا وإيجابا على وزارته، ثم بعد ذلك يجلس مع مستشاريه المتخصصين ويطرح عليهم كل هذه الأفكار المتلاقحة والمتلاقية والمتناقضة، ليأخذ بعد ذلك ما يرضي به ربه سبحانه وتعالى وما يرضي به ضميره، بشرط ألا يخالف أو ألا يبتعد أو ألا يعني ينصرف عن
يعني
هذه.
قواعد الشورى لا تصطدم ولا تختلف مع أعظم الديمقراطيات، بل يمكن تكون متقدمة عنها،
بل هي أعظم منها وأكثر تقدما. ولو تفضلت
لأن فيها الجانب الأخلاقي كمان.
الله يبارك فيك،
لأن فيها الجانب الأخلاقي الله يبارك فيك. فهنا يبقى الأهمية. طيب حاجي بقى في نقطة، فضلتك قلت أن في رأيين، الرأي الأول أنها ملزمة.
نعم.
الغير ملزمة بقى.
الرأي الثاني يرى أنها ليست ملزمة. ما على الذي يستشير أيا كان موقعه، يستشير أهل العلم والحكمة والرأي ويسمع منهم ويأخذ هو بالذي يراه موافقا للحق موافقا للحق. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن الشورى حين تكون من أهل التخصص وأهل العلم وأهل العقل وأهل الرأي يجب أن يلتزم بها المستشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، هذا حديث الصادق.
نعم.
الذي لا ينطق عن الهوى. وبعض الناس يتصور أن الشورى فيها إضعاف لشخصيته أو إضعاف لقراره، أبدا. من جميل ما قاله بشار بن برد، يقول إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازمي، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم. الخوافي ريش صغير في مقدمة جناح الطائر، والقوادم هي المقدمة في جناح الطائر. هذا الريش الضعيف الصغير يعطي الجناحين قوة على الطيران والتحليق، فلا ينبغي أن تستهين برأي من استشرته، وإنما ضم هذا الرأي إلى رأيك. وذلك أنا قلت
هنا طب. هنا أين تكمن، عفوا للمقطع سيدي، ولكن أين مسؤولية ولي الأمر كما يعني يراها الفكر الإسلامي؟ لأنه في النهاية هو مسؤول وهو صاحب القرار في النهاية.
مسؤولية ولي الأمر أن يستشير،
أن يستشير،
أن يستشير،
مش إنه يصدر القرار.
لا، لا يصدر القرار إلا بعد المشورة. ها هو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، عندي أمثلة كثيرة لكن الوقت لا يتسع، حينما أراد أن يخرج لغزوة أحد،
نعم،
وهو المعصوم، استشار الصحابة،
نعم،
فانقسموا إلى فريقين، فريق الشباب وفريق الشيوخ. فريق الشباب أصر أن يخرج لملاقات العدو خارج المدينة، وفريق الشيوخ وعلى رأسهم سيدنا رسول الله رأى أن يبقى في المدينة وأن يدافع عنها إذا هاجمها الأعداء من فوق أسطح المنازل وعبر الشارع والطرقات. لكنه لما رأى الأغلبية مع الشباب نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم بعد أن استشارهم جميعا، بل لما سمع بعضهم أنه كان يرى أن يبقى في المدينة مع الصحابة وأرادوا أن يتنازلوا عن رأيهم الأول أبى، وقال ما كان لنبي بعد أن لبس لأمة الحرب أن يخلعها، فإذا عزمت فتوكل على الله، وخرج وكان ما كان، وهزم الصحابة في أحد، وتعرض النبي نفسه للقتل وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، ومع ذلك ينزل الأمر الرباني بعد صورة أحد بإجماع المفسرين، يقول له ربه جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، ما عنفهم ما وبخهم بعدما فروا عنه وتركوه حتى كاد أن يقتل، ومع ذلك أمره ربه بقوله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثاني، أي نعم، لا ينبغي أن تجعل مشورتهم لك في المرة الأولى والتي كانت سببا في هذا الفشل، لا تجعل هذا سببا في أن تنصرف عن مشورتي مرة أخرى. استشارهم في الغزوات، استشارهم في حادثة الإفك، استشارهم في أسفاره، استشارهم في أمور الدين والدنيا وهو صاحب القلب الموصول بالله. بل لما أشارت عليه، لما رفض الصحابة رضوان الله في الحديبية أن ينحروا بدنهم وأن يتحللوا من إحرابهم، دخل النبي مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، فلما عرفت سبب غضبه قالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم منهم أحدا، فانحر بدنك وادعو حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. فأخذ بمشورتها وخرج وفعل مثل ما قالت له أم سلمة، ففعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت مشورتها بركة على الأمة وبركة على الصحابة رضي الله عنهم. فمسؤولية ولي الأمر أن يستشير أهل التخصص وأهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة، ثم بعد ذلك يأخذ من هذه المشورة ما يدين به لله تبارك وتعالى أنه الأنفع والأصلح لصالح البلاد والعباد.
طيب، هل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا عارف الإجابة لكن لازم أسأل السؤال، ما كانش عنده جماعة قريبة منه، يعني زمرته، مجموعته ذات خصوصية معينة مقربة إليه فهي التي يميل إليها عقله وقلبه، أم فيما يختص بالشورى هو يسمع للجميع؟
يسمع للجميع، بل كان أحيانا يشير عليه الصديق رضي الله عنه
وهو الأقرب
إلى قلبه، ويشير عليه الفاروق عمر بمشورة، ويميل النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه ورحمته وحكمته إلى رأي أبي بكر، فالصديق كان متسما بالحكمة والحلم واللين، فينزل القرآن الكريم مصححا كما في قصة الأسرة، ويأمره أن يأخذ برأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه يعني من القريبين
يعني نتأسى من ذلك أن الحاكم لا يجب أن تكون لديه مجموعة مفضلة على الغير.
أنا قلت قبل ذلك مرارا، لا يجوز للحاكم أن يقدم في أي مسؤولية من مسؤوليات الدولة إلا الأكفاء.
طيب، هنعمل إيه في مشكلة ما يفرز عنه الصندوق الانتخابي، وهي مشكلة بقى واقعية، انه بيأتي حزب حاكم، الحزب الحاكم ده يأتي منه رئيس الدولة، فبالتالي رئيس الدولة ملتزم ببرنامج الحزب الحاكم وقريب من الحزب الحاكم ويناصر الحزب الحاكم، كيف ننزل مبدأ الشورى على الحالة العملية الواقعية اللي احنا عايشينها النهاردة؟
لا يستطيع أي حزب مهما كانت قدرته وقوته أن يحمل مصر وحده، فسياسة الإقصاء لا تصح ولا تجوز بحال من الأحوال. كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وكل من يركب هذه السفينة العملاقة سفينة مصر يجب أن يكون له رأي وأن تكون له مشورة وأن يسمع لصوته. لقد استمع رسول الله للكافر، استمع لعتبة بن ربيعة، والقصة طويلة يتسع الوقت لذكرها، فكيف لا يسمع بعضنا للآخر؟ أنا قلت مرارا مصر أكبر من كل الأحزاب وأكبر من كل الجماعات، لا يستطيع الإخوان وحدهم، هكذا أقول بكل صدق ووضوح، لا يستطيع الإخوان وحدهم، لا يستطيع السلفيون وحدهم، لا يستطيع الليبراليون وحدهم، لا يستطيع الأقباط وحدهم أن يحملوا مصر القامة والقيمة، بل يجب على الجميع، يجب على الجميع أن يحملوا هذا البلد، وليس من حق أي فصيل أن يخصي الفصائل الأخرى. فمصر سفينة لو لم يأخذ العلماء والحكماء والعقلاء على أيدي السفهاء الذين يريدون أن يخرقوا هذه السفينة من القاع، فسوف تصبح السفينة قبرا كبيرا لنا جميعا في قاع المحيط الذي تتلاطم به الأمواج العاتية. نسأل الله أن يعصمنا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. فأنا أعلن بكل صدق ووضوح وأقول: ليس من حق فصيل في مصر حتى ولو كان الحزب الحاكم أن يقصي الفصائل الأخرى، بل يجب عليه الآن بكل حب وتواضع أن يحتضن الفصائل الأخرى. وأنا قلت للسيد الرئيس: أرجو في هذه المرحلة أن تحتضن شعب مصر كله، المعارضين قبل المؤيدين والمخالفين قبل الموافقين، هكذا كان صلى الله عليه وسلم.
إذا وجد الحاكم نفسه أنه مشكلته مع تياره الذي يؤيده، يعني مثلا جماعته،
نعم،
حزبه، وهم بيدفعوه في اتجاه عكس المصلحة العامة، يعمل ايه؟
يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى حينئذ، وأن يغلب مصلحة الوطن على مصلحة حزبه وعلى مصلحة جماعته وعلى مصلحة الشخصية. وأنا أقول: لا يجوز أبدا لأي مسلم أو لأي وطني شريف، سواء كان في السلطة التنفيذية أو في المعارضة، في المرحلة الخطيرة التي وصلت إليها مصرنا الآن بعدما سفكت دماء أولادنا ومزقت أشلاؤهم وحرقت ممتلكاتنا ومؤسساتنا، لا يجوز لمسلم أو لمصري شريف سواء كان مسلما أو قبطيا أن يغلب مصلحة حزبه أو مصلحة جماعته
أو طائفته
أو طائفته، أو أن يقدم عملا من أجل دعاية انتخابية رخيصة، فهذا رقص على دماء أبنائنا ورقص على جراح أبنائنا، لا يجوز.
فضلتك مسيت نقطة مهمة جدا، وهي فكرة الخطاب الشعبوي، انك انت تقول للناس اللي هم يحبوا يسمعوه. هل هذا من السلوك الإسلامي، لأن من الممكن أن تخرج على الناس وتقول لهم رأيا يمكن يبدو وكأنه ضد مشاعرهم وضد مصالحهم، لكنه يتفق مع صحيح القيم الإسلامية ويتفق مع صحيح الأخلاق، نعم، والمبادئ وفكر السلف الصالح، نعم، والسنة النبوية المطهرة؟
نعم، هذا الذي أصله هو الدين، هو الإسلام.
حتى لو بدا ذلك أنك بتقول للناس كلام لا يعجبه.
أي نعم، يعني أنا حين أقول الآن لكل المستمعين أو المشاهدين أو المصريين من المسلمين والأقباط: قدموا مصلحة مصر على مصالحكم الحزبية والجماعية والشخصية الضيقة، بل يجب علينا الآن.
يعني لما أطلع أقول إنه الذين يعتدون على المنشآت العامة هم فئة غاضبة ومن حقهم أن يغضبوا لأنه الدولة أخطأت، إذا افترضنا أن الحكومة والدولة أخطأت، لكن لا يتم الرد على الخطأ بخطأ مضاف.
جميل جدا، ليس من حق المسلم أو المصري الوطني الشريف أن يعبر عن غضبه بفعل محرم دينيا ومجرم قانونيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بين اللفظتين النبويتين البليغتين؟ الضرر هو ما يقع فيه ضرر على الغير مع نفع متحقق لك شخصيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر، لا تضر غيرك حتى وإن حققت نفعا لك على المستوى الشخصي، أما الضرار الذي لا نفع فيه لك وإنما هو ضرر كامل للآخرين. فرسول الله ينفي بهاتين الكلمتين لا ضرر ولا ضرار. هل تعلم أن رجلا دخل الجنة لمجرد أنه أزاح غصن شجرة عن الطريق العام الذي يسير فيه الناس؟ والحديث رواه مسلم. دخل الجنة غفر الله له.
طب سيدي، هل يجوز للمسلم أن يأخذ حقه بيده في ظل دولة القانون؟
لا يجوز، لا يجوز للمسلم على الإطلاق أن يأخذ حقه بيده. فرق كبير بين قانون القوة وقوة القانون. ولذلك أنا أرى أن من أخطر الأسباب لأزمتنا الحالية أنه لا يحاسب المخطئ محاسبة عادلة بصدق ووضوح وشفافية.
طب سيدي، في الصورة اللي هي على الشاشة اللي هو متظاهرين بيلقوا طوب على الشرطة والشرطة بترد عليهم بالوسائل اللي هي متاحة ليه، ايه معنى ده؟ يعني ده يتم اعرابه او تفسيره او 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 فهمه ازاي؟
ساجيبك بكلام جميل لسلفنا الصالح. ارسل والي عمر بن عبد العزيز على خراسان رسالة الى امير المؤمنين عمر ليقول له فيها يا امير المؤمنين استأذنك في استعمال القوة مع اهل خراسان فانه لا يصلحهم الا السيف والصوت. فقال له عمر بن عبد العزيز كذبت، بل يصلحهم العدل والحق. فابسط ذلك فيهم واعلم ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هل تدبرت معي استاذ عماد؟ انت سرحت في الصورة.
لا، من هنا عمال افكر في الدخان وفي انه القوة، القوة أو العنف من طرفين مش من طرف واحد،
العدل والحق لإصلاح هذا. ولذلك يعني أرجو أن يتدبر إخواني هذه الكلمات الجميلة. لكن أنا أعلم أن الكلمات قد تكون جميلة ويقتصر جمالها عند النطق بها ما لم تتحول على أرض الواقع إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لكن دورنا أن نؤصل وأن نبين الحق
ونقول للناس ما نؤمن به أنه
الحق.
أنه الحق.
نعم.
وبعد كده اللي يعجبه واللي ما يعجبوش
احنا لا نستطيع ان نلزم احدا.
لا، لانك انت هنا مش بترشح نفسك للانتخابات، فعايز تحصل على اصوات الناس.
نعم.
وعلى اشلاء وجسس.
ولا انتمي لحزب ولا اعمل بالسياسه، انما انا اتكلم هنا بقال الله قال رسوله. وكمصري يعشق تراب هذا البلد. طيب. وتراب هذا الوطن.
بعد الاستراحه الاعلانيه تسمح لي نتناقش في فكره التصالح.
جميل جدا.
فكرة التصالح
جميل،
وأسسه في الفكر الإسلامي وفي موروث السلف الصالح، ونحاول أن ننزله على حالة الخصام والشقاق. جميل. والانقسام العمودي الذي تحياه البلاد والعباد هذه. جميل. الأيام بعد الاستراحة يستمر الحوار.
من الود والحب والتفاهم والإيجابية الكبيرة اتفق الجميع على أن مصر القامة والقيمة، وطن للجميع وسفينة يركبها المصريون جميعا، وأجمعوا على أنهم لن يتركوا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى هذه السفينة أن تغرق أو أن تتعرض الغرق، والكل مستعد للمشاركة والحوار بضوابط للوصول بهذا الحوار إلى حالة من النجاح الذي يفيد بلدنا واستقرارنا. وبفضل الله تبارك وتعالى أرى أن الجو الذي تم فيه هذا المجلس وتم فيه هذا الحوار تحتاج إليه مصر الآن. ونحن نبشر أهل مصر ونطمئن الجميع بهذه الإيجابية الكبيرة التي تمت في هذا المجلس، وننتظر إن شاء الله تعالى مجلسا آخر لنضع بعض النقاط على الحروف لنفعل هذه المبادرة تفعيلا عمليا على أرض الواقع.
يعني هذه مبادرة لم الشمل تأتي من فكرة الفكر التصالحي اللي سيادتك مؤمن بها، وبأنه يجب على العقلاء والحكماء وأصحاب القلوب الرحيمة والنفوس المعتدلة أنهم يسعوا إلى إيقاف الدماء وحقن الدماء وإيقاف حالة الخلاف الفكري والعنف اللفظي حتى لا يتطور إلى عنف في الشوارع.
نعم.
سيدي، منين أو ما هي أصول فكرة التصالح والتقارب وتقريب وجهات النظر في الفكر الإسلامي؟
من القرآن والسنة. ففي آية بديعة يقول ربنا تبارك وتعالى في كلمتين اثنتين: والصلح خير. جنس الصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتصالح في كثير من المواضع الشريفة في السنة النبوية. بل ستعجب يا أستاذ عباد إذا قلت لك إن الله جل جلاله يصلح بين عباده يوم القيامة. يوم القيامة، في حديث جميل رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي والمنذري ورواه البيهقي بسند حسن بشواهده، أنه صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما فضحك حتى بدا الثنايا، فقال له عمر: بأبي أنت وأمي ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أضحك لرجلين من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فيقول الرب للعبد: وماذا تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فيقول العبد: فليحمل عني من أوزاري. هنا فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذاك اليوم عظيم، يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فيقول العبد: يا رب فليحمل عني من أوزاري. فيقول الرب جل جلاله للعبد: انظر إلى الجنة، ارفع بصرك وانظر إلى الجنان، ماذا ترى؟ فيقول: أرى قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. فيقول العبد: لأي نبي ولأي صديق ولأي شهيد هذا؟ فيقول الله عز وجل للعبد: لمن أعطى الثمن؟ فيقول: ومن يملك الثمن؟ فيقول الله: أنت تملكه. فيقول العبد: بماذا؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. فيقول: يا رب قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. هنا قال نبينا: يا عباد الله اتقوا الله وأصلح ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. أفأمرنا ربنا بالصلح ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
طيب، وصلتني النقطة مهمة.
نعم.
يبقى من يرفع شعار الإسلام السياسي ولا يؤمن أو يمارس التسامح ولا يمارس الشورى الحق ولا يمارس العفو ولا يمارس العدل ولا يمارس يعني
التصالح،
لا أنا قصدي إنه حتى في فكرة إنه ما تكونش هناك يد ثقيلة للدولة وتكون رحيمة بالناس، من يبتعد عن ذلك يبقى بالرغم إنه يرفع شعار إسلامي يبقى مش بالضرورة هو يطبق روح النص. يعني اللافتة أو اليافطة مش هي الأساس
إطلاقا، هذا أصل عام. هذا أصل عام. في أثر جميل جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم على نيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. فالعبرة بالقول والعمل.
المشهد دلوقتي واضح أنه تطور أكثر يا سيدي، يعني إذا جاز لك أنك تستطيع أن من مكبر صوت أن تحدث هؤلاء ماذا تقول لهم الآن في هذه اللحظة الصعبة؟
والله أنا أقول لأبنائي وأولادي: من أراد أن يعبر عن رأيه فليعبر عن رأيه، لكن بلا تخريب وبلا حرق وبلا تدمير. وفي الوقت ذاته أخاطب السلطة التنفيذية أن تستمع أيضا للطرف الآخر وأن تجتهد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تقيم القصاص العادل حتى يهدأ هذا الشباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فأنا الحقيقة لا أبرئ أحدا من المسؤولية، فالمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية من في السلطة ومسؤولية من في المعارضة. ويجب على الجميع أن يعلم الآن أن المرحلة يا أستاذ عماد تجاوزت مرحلة التنظير السياسي، لأن الدماء الآن تسال.
ونحذر كمان تاني من الانتهازية السياسية
للجميع. للجميع لا ينبغي على الإطلاق أن يغلب الآن أي أحد في هذا المشهد المؤلم أجندته الحزبية أو الشخصية أو الجماعية، وإنما يجب عليه أن يغلب وأن يقدم مصلحة الوطن. وأخاطب الجميع أنه لا يجوز التخريب والحرق والتدمير. ما علاقة هذا بالتعبير عن الرأي؟
طيب هنا في سؤال في الفكر الإسلامي، متى يضطر الحاكم أو الحكم إلى اللجوء إلى العنف إزاء آخرين؟
جلس عمر بن الخطاب يوما مغضبا فقال له ابن عباس: ما سر غضبك؟ قال: لا أجد لهذا الأمر من يحمله، لا أجد لهذا الأمر، يقصد أمر الحكم، من يحمله؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، فأين أنت من فلان وفلان وفلان من كبار الصحابة؟ فماذا قال عمر؟ قال: يا ابن عباس، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع.
ده حط شروط يعني
قاسية
جدا.
فاللين في موضع الشدة خلل، والشدة في موضع اللين خلل. فلا بد أن تقاس الأمور بمقياس دقيق، وهذا لن يصل إليه المسؤول أيا كان موقعه إلا بالشورى، إلا بالعودة إلى أهل العلم والرأي والحكمة. لكنني أريد أن أفرق بين التعبير عما يعن لي في صدري من آراء، وبين الاعتداء على الآخرين، وبين الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. أنا أقول لأبنائي الآن: من يحرق مؤسسة في مصر والله الذي لا إله غيره كأنما يحرق بيته هو، لأن مصر بيته، لأن مصر وطنه. مصر ليست ملكا للرئيس وليست ملكا للحكومة. لا ينبغي على الإطلاق أن نتهاون في مثل هذا. فرق ما بين التعبير بكل الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي وبين الحرق والتخريب والتدمير. كهذا الذي دخل مثلا يوما في بيته منفعلا فحطم الثلاجة وحطم البوتاجاز، وبعد ساعة أراد الماء البارد وأراد الطعام فلم يجد شيئا. فنحن نريد الآن أن نهدأ وأن نعبر وأن يسمع من في السلطة وأن تستمع الحكومة. ولذلك من شروط المصالحة، إن أذنت لي،
تفضل،
أن يتنازل كل طرف للآخر. أنا أقول الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية إلى غير ذلك لن تحل أبدا إلا بالحوار، إلا بالحوار. هذا الحوار لن ينجح إلا بضوابط هذه المصالحة التي ندعو إليها، وهذه الدعوات للم الشمل ومبادرة الأزهر لنبذ العنف، هذه الدعوات لن تتم إلا بالحوار، ولن تنجح المصالحة إلا بتنازل كل طرف للآخر. يتنازل الطرف الأول في السلطة، ويتنازل الطرف الثاني في المعارضة، ويجلس الجميع على مائدة واحدة يغلبون فيها المصلحة الوطنية لمصر في هذه المرحلة الحرجة الراهنة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في قوله تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. انظر إلى هذا الربط الدقيق. فالنفس في حال الخصام تريد أن تحصل على حقها الكامل، وهذا لا يمكن أبدا أن تتم معه المصالحة.
طيب هل في الفكر الإسلامي يجوز للحاكم أن يدير ظهره لمجموعة أو طيار لأنه يخالفه، يعني يدخل في حالة خصام أو عداء مع مجموعة؟
لا، بل قلت ينبغي أن يحتضن الجميع وأن يستمع إلى الجميع.
يعني دي من صفات أو مواصفات الحاكم في الإسلام؟
نعم. هذه من أعظم خصائص الحاكم المسلم.
طيب عشان برضه أكون منصف، ماذا يفعل الحاكم إذا دعا خصومه إلى حوار ولم يأتوا، أو حاول معهم ولم يستجيبوا؟
هذا خطأ، وأنا قلت لإخواني لا يجوز أبدا لأي معارض أن يدعى للحوار وأن يعرض، أو أن يضع شروطا تعجيزية للحوار، لأن الحوار أصلا لا يكون إلا بين المختلفين، لا يمكن أن نقبل فكرة حوار من الأصل إلا إذا وقع خلاف بين طرف وآخر. فإذا أردنا أن نحسم هذا الخلاف فيجب على الطرفين أن يجلسا وأن يطرح كل طرف رؤيته بكل صدق ووضوح وشفافية، وهذا ما اتفقنا عليه. قلت لا حرج على الإطلاق أن تطرحوا كل ما عندكم، اطرحوا كل ما عندكم، وليجلس المعارضة مع مؤسسة الرئاسة ولنصل، لا أقول إلى توافق أو إلى اتفاق، فهذا لن يكون،
لأن ده مش من طبائع الأمور، يعني
مخالف للسنن الكونية، وإنما نصل إلى أرضية مشتركة نتفق فيها على أصول كبيرة لا نختلف عليها،
مبادئ عامة
كحرمة الدماء، كحرمة الممتلكات، كهذه البنود الخمسة الجميلة التي أرسلتها وثيقة الأزهر، ونخرج بفضل الله عز وجل بحل عملي على أرض الواقع.
خطر حرمة الدماء والاسم الذي يتحمله من يعني يقف خلف هذا الوزر، تسمح لي يكون بعد الاستراحة الإعلانية، تابعونا بعد الاستراحة.
الإصلاح وأن يدندن عليها وأن يركز عليها وأن يتبنى الإعلام طرحا جديدا وطرحا آخر، وأنا أثق بإذن الله أن لو تبنى الإعلام هذه المبادرة وحث الشعب المصري على التصالح ودعا إلى إصلاح ذات البين وإلى العفو والتسامح والتراضي، لو تبنى الإعلام هذه المعاني وركز عليها في كل برامجه لتغيرت الثقافة.
سيدي، يبدأ لا حوار ثم الشقاق ثم العنف اللفظي ثم يتحول إلى عنف في الشوارع، إذن البدء من الكلمة نفسها. نعم. وإن الكلمة الطيبة تستطيع أن تمنع كوارث. نعم. كثيرة. كيف يمكن لنا الآن أن إحنا نعيد الناس إلى جادة الصواب وإلى جادة العقل والتعقل والبعد عن حالة الهستيريا والغضب المجنون اللي هو أوصلنا إلى حالة الأشقاء الأعداء، الاحتراب داخل شوارع المدن الكبرى؟
حين يرجع الساسة في الحكم والمعارضة ابتداء إلى رشدهم وإلى عقولهم وأن يجلسوا، لأن الأمر الآن لا يحتمل على الإطلاق أن يضغط كل طرف على الآخر، بل الأمر يوجب الآن على الجميع أن يجلس كل طرف مع الآخر. الدماء حرمتها عظيمة وخطيرة، ولا ينبغي أبدا أن يستهين أي أحد بحق الحياة، ليس من حق إنسان أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر خطير، لم أكن أتصور أن يرفع المصري سلاحه في صدر أخيه وفي وجه أخيه المصري مهما كانت المبررات والأسباب. اختلف معي وأنا اختلف معك، حتى ولو تعالت أصواتنا، لكن أن أصوب السلاح إلى وجهك وأن أصوب السلاح إلى صدري فهذا لا يتفق مع ديننا ولا مع أخلاقنا ولا مع قيمنا ولا مع مبادئ هذا الشعب العبقري الكريم. فأنا أدعو الساسة الآن حتما لزوما وجوبا أن يجلسوا وأن نضع آليات لإنجاح الحوار ولإنجاح المصالحة. من أعظم هذه
هل ما زال في الوقت متسع أم أننا وصلنا إلى نقطة متأخرة؟
والله متأخرة، ولا أجامل ولا أبالغ. نعم متأخرة. أنا دعوت مع بعض إخواني إلى دعوة لم الشمل من قبل هذه الأحداث.
نعم.
ولكن وقلت لهم، قلت والله الذي لا إله غيره، لو لم نجلس ويسمع بعضنا للآخر ونتحاور ونصل إلى أرضية مشتركة أنا أخشى من الأيام المقبلة.
يعني نحن مرشحون لفوضى ممكن.
أخشى من ذلك. وهذا الذي نراه الآن هي الفوضى بعينها.
نعم.
لا ينبغي أن يطمئن أحد إلى أن الفوضى لو حكمت مصر وسقطت الدولة وتحطمت مفاصلها وعظامها أنه سيأمن على نفسه أو على ماله أو على أهله وولده. لا يجوز لوطني شريف أن يترك مصر تسقط، ولا ينبغي أن نسقط أيضا هيبة الدولة. يجب على الجميع أن يحافظ على الدولة، أن يحافظ على مصر. عبر كما تريد،
غير حكومات كما تريد،
كما تريد،
لكن حافظ على الدولة،
حافظ على الدولة. لأن إسقاط الدولة في هذه المرحلة البديل هو قانون الفوضى، وقانون الفوضى ستطال ناره كل الفصائل في المعارضة وفي الحق وفي أي حزب وفي أي جماعة.
وما يمهدنا لفكرة التقسيم.
أي نعم. فأنا أرجو من العقلاء أن يفطنوا إلى خطر المرحلة التي وصلت إليها بلادنا في هذه الأيام.
طيب سيدي الصديق العزيز نادر بكار كان له وصف بيقول أنه جماعة الإخوان تسعى للسيطرة على الدولة.
نعم.
إلى أي حد تتفق تختلف مع هذه المقولة؟
والله أنا يعني أطرح أو أترك هذه المقولات السياسية لأطرافها وإخوانها، لكنني ما تعودت أبدا أن أتهم أحدا. قد ينظر هذا من منظور سياسي أو ذاك من منظور آخر للسياسة، لكنني أطرح الآن طرحا شرعيا. قال الله قال رسوله، فأي فصيل سواء كان جماعة الإخوان أو سواء كان السلفيون أو سواء كان الليبراليون أو سواء كانت المعارضة،
أي تيار
يريد الآن أن يستأثر بمصر وأن ينحي الآخرين، فليعلم يقينا أنه لن يستطيع، وسيفشل وسيغرق وسيغرق مصر معه. فلا يجوز لأحد أن ينفرد أو أن يستقل دون الآخرين.
طب في مثلث في المشروع الإسلامي، جماعة الإخوان، التيارات السلفية، التيارات الجهادية، ما هي الخطوط الفاصلة؟ يعني قدامي ثلاث شباب، واحد إخواني، واحد سلفي، واحد جهادي.
نعم.
طبعا فهم أنا إيه المشترك بينهم.
نعم.
لكن إيه الفارق الجوهري بين أن أنا أكون إخواني أو سلفي أو جهادي؟
أنا أخاطب الجميع، السلفي والجهادي والإخواني، في المرحلة التي وصلنا إليها الآن، أن يفرقوا بين مرحلتين، بين مرحلة الانتماء إلى الجماعة ومرحلة الانتماء للدولة. لنخرج من هذا المثلث.
يعني أنت مصري قبل أن تكون إخواني أو قبل أن تكون سلفي أو قبل أن تكون جهادي.
نعم. هذا معتقدك أنت وفهمك أنت، لكن لا تلزم الدولة به،
لكن
ولا تلزم الآخرين به.
إذا تصادم يعني فكرك مع مصلحة الدولة تكون الدولة
واجبا.
واجبا
عليك أن تقدم حينئذ مصلحة الدولة التي هي مصلحة الأمة، التي هي مصلحة المسلمين، على مصلحتك أنت أو على مصلحة حزبك أو جماعتك. فأنا أخاطب شبابنا أيا كانت انتماءاتهم وجماعاتهم، أن يفرقوا بين مصلحة الانتماء للجماعة. فأنت في جماعتك تنتمي إلى جماعة ذات فكر محدد وإيدولوجية معينة مع إخوانك الذين يتبنون معك هذا الفكر. فإن انتقلت الآن من مرحلة الانتماء للجماعة إلى مرحلة الانتماء للدولة، فيجب عليك أن تكون مستوعبا لكل من يعيش معك في هذه الدولة، ولا يجوز لك أن تكره الآخرين على اعتناقك على آرائك التي اعتنقتها، بل لا يجوز أصلا أن أكره الآخرين على عقيدتي، بشرط أن أبلغ دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وفي آية صريحة يقول ربنا جل وعلا لنبينا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلا يجوز أبدا لأي أحد أن يتوهم أنه مكلف من قبل الله تبارك وتعالى، أنه ملزم من قبل الله تبارك وتعالى أو من دينه، أن يدخل كل الناس في الإسلام أو أن يلزم كل الناس بآرائه. فإذا كان ديننا لا يلزمنا أن نكره الآخرين على اعتناق عقيدتنا، أفيلزمنا أن نكره الآخرين على اعتناق آرائنا؟
مظبوط. طيب حاجة، النقطة مهمة جدا، وهي أنه إذا حدث خلل أو فشل لمشروع جماعة الإخوان، هل هذا سيسقط فكرة المشروع الإسلامي في مصر لفترة طويلة؟ يعني تكون له تبعات أو أثار لعدم ثقة الرأي العام في مشروع إسلامي مرة أخرى؟
كلنا متفقون على هذا، أيا كانت انتماءاتنا، سيتأثر حتما المشروع الإسلامي إذا سقط في هذه المرحلة. ولذلك أنا أحاول جاهدا أن يعلم الجميع أن الإسلام يختلف تماما بمنهجه عن المنتسبين إليه، فلا ينبغي على الإطلاق أن أحاكم الإسلام كدين. إن أخطأ بعض المتمسكين والمنتسبين لهذا الدين ففرق بين الشرع وبين من يرفعون راية الشرع. حتى لو سقطت هذه الفكرة أو فشلت هذه المرحلة، أن أحكم بالفشل على منهج الله أو على دين الله، فلا يوجد أحد حجة.
هو مش الفشل في منهج الله والعياذ بالله.
أيوة، هذا ما أريد أن أبينه.
لكن الفشل هو في رؤية أصحاب الفكرة أنهم حينما جاءوا يطبقونها لم يطبقونها بالشكل الذي كانت فيه الرؤية الحكيمة ولرب السماء والأرض يعني.
وهذا ما أريد أن أبينه وأن أؤكد عليه، أنه لا ينبغي أبدا أن نحاكم شريعة الله ومنهج الله تبارك وتعالى وأن نحكم على منهج الله بالفشل. إذا أخطأ بعض الحاملين لهذا المنهج سواء في التنظير أو في التطبيق،
ما هو بيبقى في خطأين. نعم. إنه من يرفع الشعار الإسلامي يعاملك وكأنه يحكم بأمر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي أنت حينما تخالفه أنت لا تخالفه هو شخصين ولكن تخالف الله سبحانه وتعالى. بالتالي لما بيجي هذا يفشل، الآخر الخصم له يقول له حيث أنك تقول أنك كنت تحكم باسم الله فأن مشروعك الذي هو باسم الله قد فشل.
روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث قائد سرية يقول له بعدما يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه، يقول: وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أأنزلتهم على حكم الله أم لا. هؤلاء هم الصحابة.
نعم.
وهذا هو الفارق الكبير الذي تفضلت بطرحه في المحور
يعني
الأول.
لا أحد يمتلك الامتياز الحصري أو هو الوكيل الوحيد لفكر السماء
إطلاقا. مفهوم الثيوقراطية لا أصل له في دين الله، وإنما الإسلام وحي معصوم في مصدرين اثنين هما القرآن والسنة، ويأتي بعد ذلك إجماع الأمة، لأن الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة حتى لا تخلو أرض الله من قائم لله بحق أو بحجة. فليس من حق أي أحد أن يقول أنا مفوض ومتكلم باسم الله جل وعلا أبدا، وإنما يجب عليه أن يجتهد مع أهل العلم وأهل الفضل وأهل التخصص في تطبيق منهج الله تبارك وتعالى على أرض الواقع بما يمليه عليه هذا الواقع من نوازل ومستجدات. فإن وفق فهذا فضل الله تبارك وتعالى، وإن أخطأ فينبغي أن يعلم الجميع أن الله ورسوله بريئان من هذا، إنما هو خطأ منسوب للبشر الذين رفعوا الراية، ولا ينبغي أن ننسب هذا الخطأ لمنهج الله سبحانه وتعالى.
بعد الاستراحة الإعلانية عايز أناقش مع فضيلتك نقطة التفكير في إيجاد ميليشيات، أي قوة مسلحة موازية ليست من قبل الدولة ولكن من قبل قوة سياسية أو دينية تريد أن هي تستقوي بها في حالة الصراعات والخلافات الداخلية، وهل كان مثل هذا التفكير موجودا في زمن السلف الصالح؟ بعد الاستراحة يستمر الحوار على الهواء مباشر. الجزء الأخير من الحوار مع ضيفنا وضيفكم الشيخ الداعية الإسلامي الدكتور محمد حسان. سيدي، هل الدولة الإسلامية بالمفهوم الصحيح لتكوينها تضم بداخلها ميليشيات لقوى أو طيارات أو جماعات؟
لا. هكذا صريحة واضحة. لا يجوز لأي أحد أن يكون ما يسمى بالميليشيات بعيدا عن قانون هذه الدولة، وإلا لتحولت الدولة إلى غابة
يعني
وإلى فوضى.
الدولة وحدها هي التي تحتكر حق العنف في ظل القانون.
لا أقول حق العنف.
لا بمعنى آه. يعني ممارسة القوة.
أي نعم.
في ظل.
هذا هو المعنى الدقيق.
ضوابط القانون.
كلام جميل. لا يجوز أبدا لأي أحد أن ينفصل. وذلك أنا قلت الآن ينبغي أن نفرق بين مرحلة الانتماء للجماعة ومرحلة الانتماء الآن لدولة. فليس من حق أي أحد وإن أخطأ في حقه الآخرون أن يستعمل القوة ليحصل على حقه.
برضه عشان نكون منصفين.
وفي المقابل
شباب الجماعات الإسلامية أو إخوان سلفيين بيقول نحن نشعر باستفزاز شديد لأنه يتم الاعتداء علينا، وإذا كان الشرطة عاجزة والجيش لا يريد أن يتدخل فنحن الآن سنقوم بأخذ حقنا بيدنا.
أنا سمعت هذه العبارات من بعض إخواننا في مختلف التيارات الإسلامية وغيرها نظرا لحالة الانفعال الشديد والغضب الكبير الذي ينتاب الكثيرين الآن على أرض الواقع لتأخر حالات القصاص التي أرى أنها ستدفع المجتمع إلى حياة آمنة نحتاج إليها جميعا، لقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا يمكن أبدا أن يهدأ الجميع إلا إذا شعر الجميع بأنه أمام القانون سواء، وبأن المخطئ مهما كان حجمه وأيا كان انتماؤه سواء كان من الإسلاميين أو الليبراليين أو الأقباط، إن أخطأ سيحاسب بالعدل والحق بلا تشف ولا ظلم ولا انتقام. إن فعلنا ذلك وفعلناه يعود الهدوء بإذن الله تبارك وتعالى إلى أرضنا وبلادنا، ونبدأ مرحلة جديدة في البناء والتنمية.
سيدي سؤالي الأخير وهو سؤال حساس شوية لكن أنا استأذنت حضرتك أن أطرحه عليك.
نعم.
هو أن حضرتك تتلمست على يعني أيدي شيوخ ثقاف المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين، الشيخ عبد الله بن الجبرين، ودول بينتموا إلى مدرسة من الفكر الوهاب.
نعم.
ودائما من ضمن الاتهامات التي توجه إلى التيارات السلفية وإلى علماء السلفية أنهم متأثرين بالفكر الوهابي وأن لهم دور، يأتوا معبرين عن نظام من خارج مصر لكي يبثوا هذا الفكر وينشروا هذا الفكر في مصر.
جميل.
ماذا تقول لهذا؟
الوهابية ليست مذهبا والوهابية ليست دينا جديدا، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عالم جليل من علماء بلاد
حتى
الحرمين.
كان يكنى بالحنبلي.
أي نعم. عالم جليل وهو ومذهبه حنبلي.
حنبلي.
أي نعم. عالم جليل من علماء المملكة، لم يثبت عنه قط أنه دعا إلى ما يسمى بالوهابية أو بالمذهب الوهابي.
وجاء في زمن زادت فيه البدع
الله يفتح عليك، واجتهد في قمع هذه البدع وفي إحياء التوحيد من جديد. لا أقول بأن الأمة قد أشركت قبل الشيخ محمد عبد الوهاب فجاء، لا، وإنما هو جاء كأي مصلح من المصلحين والعلماء الصادقين ليذكر الأمة بالأصل الأول الذي من أجله خلقت السماء والأرض ألا وهو التوحيد. ثم صار على هذا الضرب كثير من أبنائه من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين كالمشايخ التي تفضلت بذكر أسمائهم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ولا يجوز أبدا أن يقال أحد منصف عادل بأن من يتعلم على أيدي هؤلاء وغيرهم يتعلم غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما يتعلم هذا المنهج ويرجع بفضل الله تبارك وتعالى للدعوة إلى القرآن وإلى السنة. فنحن لا يمكن أبدا أن ندعو لدولة أو أن ندعو لمذهب بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل ولو عاد المنصفون لدراسة تاريخ هذا الرجل شيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى لوجدوا أنهم ظلموه ظلما بينا في الحكم عليه بالتشدد والتنطع إلى غير ذلك، بل ستراه رجلا عالما وقف معه رئيس الدولة ونصر معا الحق، وها هي يعني بلد الحرمين تصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم بفضل الدعوة إلى التوحيد والسنة.
التيار السلفي من أين ينفق؟
كأحزاب؟
آه.
لا أنا لا علم لي في الحقيقة بهذه الجوانب. في بهذه الجوانب الفنية، لكن ما أعلمه عن الجمعيات الخيرية سواء كانت تنتمي إلى أنصار السنة أو إلى الجمعيات الشرعية، أعلم أنها لا تقوم إلا على فضل الله سبحانه وتعالى ثم تبرعات المحسنين والمتصدقين والمنفقين، ولها مشروعات بفضل الله تخضع لي وزارة الشؤون الاجتماعية في المراقبة والإشراف، وأنت تعلم بفضل أوجه الإنفاق حتى في ظل النظام السابق كانت مراقبة بشدة بفضل الله تبارك وتعالى في أوجه الخير لإطعام الفقراء والمساكين وبناء المساجد وغيرها. أما مسألة الأحزاب فأشهد الله أنه لا علم لي بذلك.
سيدي في نهاية هذه الحلقة تسمح لي أن أشكرك على وقت فضلتك وعلمك وصبرك على أسئلتك. إن شاء الله نقدر أن احنا نلتقي معك مرة تانية، يكون مبادرة لم الشم أتت أكلها واستطاعت أن هي تجمع هذا الشعب وهذه الطيارات المتنحرة على خير إن شاء الله. بنقول للسادة المشاهدين غدا حلقة مهمة للغاية، بنطرح فيها سؤال بالغ الأهمية، وهو إنه هناك دعوة تتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هذا التيار الذي يحمل هذه الفكرة من تيارات المعارضة، بعض الأفكار يعني تطرح هنا وهناك، ولكن لا نعرف إذا كانت قابلة للتنفيذ أم لا. هذه مناقشة مبكرة لفكرة يتم تداولها هذه الأيام، بالحق أو بالباطل غدا نناقش هذا الموضوع. تصبحوا على خير، وليحفظ الله مصر من كل سوء.